إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى عام 595 من الهجرة إلى الباب الثاني في الجملة الرابعة، وهي الجملة المتعلقة باستدراك ما فات من الصلاة، فإن من رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع لنا استدراك ما يفوتنا من هذه العبادة العظيمة، وإلا فكان يمكن أن يكون أن الذي لا يدرك التكبيرة تكبيرة الإحرام مع الإمام أن الصلاة فاتته ولا سبيل إلى استدراكها. فوسع الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بمثل هذه الأحكام، وأن من أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام وهو جزء محدد كما سيأتي فإنه قد أدرك الصلاة فيستدرك ما فاته، وأيضا من كان معذورا عن الصلاة مع الإمام فيصلي والوقت موسع، فجعل الله تبارك وتعالى للصلاة أولا وآخرا، فهذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى وتيسيره على هذه الأمة، وإلا فالأمم قبلنا قد جعل الله تبارك وتعالى عليها من الآثار والأغلال الشيء الكثير. فعند اليهود مثلا الذي يصيب ثوبه بول فلا سبيل إلى تطهيره، بل لا بد من قطع هذا المكان، ولذا ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في أوصاف نبينا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وأيضا في دعاء المؤمنين ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالمهم أن الجملة الرابعة في استدراك ما فات من الصلاة وجبر الخلل فيها ونحو ذلك، وقد جعل هذه الجملة في ثلاثة أبواب: باب في الإعادة وفيه ست مسائل وهذا انتهينا منه، الباب الثاني في القضاء وقسم القضاء إلى مسائل أيضا على من يجب القضاء، ثم صفة القضاء، وقسم صفة القضاء إلى قضاء جملة وقضاء جزء، إلى قضاء جملة وقضاء جزء. وقد وصلنا في قضاء الجملة إلى ما يتعلق بشرط القضاء، حيث قال: وأما شروط القضاء ووقته فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب. فالذي فاتته صلوات، الذي فاتته صلوات، هل من شرط القضاء أن يقضيها مرتبة أم أنه يقضيها؟ وقد ذكرنا هذه المسألة، وذكر أن السبب في اختلافهم اختلاف الآثار، وهذا بيناه. قال: واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء، وهذا الموضع الذي وصلنا إليه. فإذا لماذا اختلفوا، لماذا اختلفوا في القضاء؟ هل لا بد أن يكون مرتبا أو لا؟ من سبب ذلك اختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء، فالأداء مرتب ولا غير مرتب؟ مرتب، الصبح ثم الظهر العصر المغرب العشاء، فالأداء مرتب. فالذي شبه القضاء بالأداء قال: لا بد من الترتيب في القضاء. والذي قال: إنما الترتيب في الأداء إنما هو بسبب الإيش؟ بسبب الزمن. هو هذا الزمن هو الذي جعل هذه الصلوات مرتبة، فنحن ننتظر حتى يطلع الفجر فنصلي الصبح، وننتظر حتى تزول الشمس فنصلي الظهر، وننتظر حتى يدخل وقت العصر، وننتظر حتى تغرب الشمس فنصلي المغرب. فالترتيب في الأداء إنما هو ترتيب لا اختيار فيه، ترتيب لا اختيار فيه، غير اختياري، لأنه بسبب الزمن. فهذا مما يعني يضعف قياس القضاء على الأداء. قال: وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداء فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة في نفسها، إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتبا. وين جواب من؟ للسماء قيل: فإن من رأى كل هذا الذي ذكرت، شو الجواب؟ قال: لم يلحق بها القضاء. السلام وبركاته. فإذا باختصار، من رأى أن الترتيب زمني لم يلحق، ليش؟ لم يلحق القضاء بالأداء. من رأى أن الترتيب زمني، زمني يعني أنه هكذا يكون بحسب الزمن. طيب، ومن رأى أن الترتيب فعلي؟ إيش يعني رأى أن الترتيب فعلي؟ قال: لا، الترتيب في الصلوات ليس من أجل الزمن، وإنما هو بحسب الفعل. كيف يعني بحسب الفعل؟ قال: يعني صلاة الصبح أولا ركعتان، لأن احنا في بداية النهار، وبداية النهار مناسب أن يصلي إيش؟ أن يصلي ركعتين، فهذه أول، ليس فقط من أجل الزمن. ثم تأتي الظهر بعدها والعصر بعدها، فيكون الترتيب فعليا ليس زمنيا. فهذا قاس القضاء على الأداء. قال: ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل. هو في الفعل إيش يعني في الفعل؟ يعني أن الظهر تفعل بعد الصبح والعصر تفعل بعد الظهر، فهو ترتيب فعلي ليس ترتيبا زمنيا. صلاة وبركاته. قال: وإن كان الزمان واحدا، وإن كان الزمان واحدا مثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فالذي رأى أن الترتيب فعلي استدل بالجمع بين ليش؟ الجمع بين الصلاتين، يقول نحن نجمع مثلا العصر مع الظهر جمع تقديم أو جمع تأخير، فمع أننا نصلي في إيش؟ مع أننا نصلي في وقت غير المجموعة، إلا أننا إيش؟ إلا أننا نرتب، يصلي العصر مع الظهر ويصلي العصر في غير وقتها، يصليها في وقت الظهر ومع ذلك يرتبها مع الظهر، وإذا أخر الظهر فصلها مع العصر أيضا يرتبها مع العصر. قالوا: فهذا دليل على أن الترتيب يعني فعلي، فإذا لا بد من الترتيب أيضا في القضاء. قال: احنا قلنا شبه القضاء بالأداء ولا ما قلنا؟ طيب. قال: ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل وإن كان الزمان واحدا مثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، الجواب: شبه القضاء بالأداء. قال: وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت لا من جهة الفعل. المالكية يقولون ترتيب الفوائد إنما هو من جهة الزمن لا من جهة الفعل. ما دليلهم؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: فليصلها إذا ذكرها. فليصلها، الجواب: متى؟ إذا ذكرها. فقالوا: وقت الذكر هو وقت لهذه الصلاة، فيكون ترتيبها لأجل الزمن، لأجل الزمن، فليصلها إذا ذكرها. قالوا: فوقت المنسية هو وقت الذكر، ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت. يعني مثلا إنسان يصلي العصر وبعدين تذكر أنه ما صلى الظهر، تفسد صلاة العصر. لماذا؟ لأن وقت الذكر هو وقت للمنسية، وسيرد عليهم ابن رشد الآن. يقول ابن رشد: وهذا لا معنى له، لأنه إن كان وقت الذكر وقتا للمنسية فهو بعينه أيضا وقت للحاضرة، فإذا تنازعت الصلاتان إيش؟ وقتا واحدا، تنازعت الصلاتان وقتا واحدا، وليست إحداهما بأولى من الإيش؟ من الأخرى. فلو كان الترتيب في الفعل إن معروف أن العصر بعد الظهر، فإذا نحن نرتب للفعل، وأما إن كان للوقت فكما عرفت ليست إحدى الصلاتين بأولى بالوقت من الأخرى. قال: فهو بعينه أيضا وقت للحاضرة أو وقت للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة. قال: وإذا كان الوقت واحدا فلم يبقى أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها. من قبل الترتيب بينها من أي جهة؟ من جهة الفعل، من جهة الفعل. فإذا قلنا أنها مرتبة من جهة الفعل، فإذا قدم العصر على الظهر تبطل. قال: كالترتيب الذي يوجد في أجزاء الصلاة الواحدة، ركوع وبعده سجود، هذا ترتيب في الفعل. قال: فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتها، إذ كان وقتا لكليهما. قال: إلا أن يقوم دليل الترتيب، وليس ها هنا عندي شيء يمكن أن يجعل أصلا في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمه. صحيح، هنا ما في دليل على ترتيب الفوائت إلا الترتيب بين المجموعتين، إلا الترتيب بين المجموعتين. فهذا لو اتخذ يعني دليلا على الترتيب لكان جيدا. ثم علل فقال: فإن الصلوات المؤداة أوقاتها مختلفة، والترتيب في القضاء إنما يتصور في الوقت الواحد بعينه للصلاتين معا، فافهم هذا فإن فيه غموضا، وأظن مالك رحمه الله إنما قاس ذلك على الجمع، يعني على الجمع بين الصلاتين. قال: وإنما صار الجميع، يعني جميع الفقهاء، إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخف فوات الحاضرة. لماذا استحسنوا؟ قالوا: لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس يوم الخندق مرتبة، لما فاتت صلوات يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم قضاها مرتبة. هذا صحيح في الإرواء المجلد الأول 257. وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد، المسألة التي مرت علينا من قبل، قالوا هذا دليل على أن متعمد التأخير يقضي الصلاة. قال: ولا معنى لهذا. لماذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تعمد التأخير؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل دعا عليهم. قال: مرأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. قال: ولا معنى لهذا، فإن هذا منسوخ لأنه لم تكن شرعت صلاة الخوف، وأيضا فإنه كان تركا لعذر. قال: وأما التحديد في الخمس فما دونها، هذا أحد الأقوال، يعني أنه يرتب إذا كانت المنسيات يعني خمسا فما دونها. قال: فليس له وجه إلا أن يقال إنه إجماع. قال: فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة الصلاة. إيش يعني جملة الصلاة؟ يعني القضاء الإيش؟ القضاء الكلي. صلاة وركات، القضاء الكلي للصلاة. الآن ننتقل إلى القضاء الجزئي، إلى القضاء الجزئي، لأن صفة القضاء هو قسمها إلى قضاء لجملة الصلاة، يعني قضاء صلاة كاملة، أو قضاء لبعضها، يعني قضاء ركعة. قال: قضاء بعض الصلاة. قال: وأما القضاء الذي يكون في فوات، إيش مكتوب عندك؟ بعض الصلوات. طبعا المقصود هنا في فوات بعض الصلاة، بعض الصلاة يعني جزء من الصلاة. قال: فمنه ما يكون سببه النسيان، يعني إذا نسي ركنا، وهذا سيأتينا في آخر المبحث، يعني الذي قدمه هنا أخره في الشرح. قال: فمنه ما يكون سببه النسيان بحسب الطبعات اللي عندكم، يعني ممكن أن تشير إلى رقم الصفحة. فمنه ما يكون سببه النسيان، هذا يأتيك آخر عنوان قبل الباب الثالث بعنوان قضاء بعض الصلاة بسبب النسيان، فيمكن أن تحيل إلى الصفحة التي عندك، لأن هذا الذي ذكره هنا أولا شرحه هناك آخرا. قال: فمنه ما يكون سببه النسيان. واحد نسي ركنا فماذا يفعل؟ صلى الركعة الأولى مثلا سجدة واحدة وقام، قام إلى الركعة الثانية ثم تذكر مثلا في ركوعه، تذكر حال القراءة، تذكر لما وصل إلى السجود في الركعة الثانية، فماذا يفعل؟ هذا الذي أراده بقوله فمنه ما يكون سببه النسيان. فهذا النسيان إيش؟ نسيان ركن، والركن لا بد أن يأتي به. وأما سجود السهو فهو يتعلق بنسيان الإيش؟ بنسيان الواجبات والسنن. هذا الفرق بين النسيانين، هذا نسيان ركن فهذا فاته بعض الصلاة، فاته بعض الصلاة ولا بد أن يأتي به. وأما الذي يجبر بسجود السهو فهو الواجبات، والسجود لذلك واجب، والسنن والسجود لذلك مستحب. قال: ومنه ما يكون سببه سبق الإمام للمأموم. فإذا فوات بعض الصلاة إما أن يكون نسيانا، وإما أن يكون سببه سبق الإمام للمأموم. دخلت أنت في صلاة الجماعة وبعدين وجدت الإمام سبقك بركعة، ومنه ما يكون سببه سبق الإمام للمأموم، وهي التي يعنون لها في كتب الفقه بصلاة العش المسبوق. قال: أعني أن يفوت المأموم بعض صلاة الإمام. القضاء الجزء أيها الإخوة متشعب، فيستحسن أن ترسم له يعني نموذجا، حتى كلما انتهينا من مسألة يعني وضعنا عليها علامة، لأن مسائله متشعبة. فأنت في وسط الصفحة اكتب سبب القضاء الجزئي وفرح فرعين. سبب القضاء الجزئي، ونحن عرفنا إيش المقصود بالقضاء الجزئي، أن يفوته بعض الصلاة. الفرع الأول سببه النسيان، الفرع الثاني سببه سبق الإمام للمأموم. الفرع الأول هذا يعني بين قوسين تكتب إذا نسي ركنا، إذا فاته ركن. الثاني قسمه إلى ثلاث شعب: الذي سببه سبق الإمام للمأموم. الشعبة الأولى: متى تفوت الركعة، متى تفوت الركعة. الشعبة الثانية: ما يفوت المأموم، هل هو قضاء أو أداء، ما يفوت المأموم هل هو قضاء أو أداء. فاتك ركعة من صلاة المغرب أو أدركت ركعة من صلاة المغرب الركعة الأخيرة أدركت ركعة يعني الركعة الأخيرة. الذي فاتك هذا هل هو أداء أو قضاء؟ طبعا هذا السؤال يترتب عليه اختلاف صفة القضاء كيف تصل. فإذا ما يفوت المأموم هل هو قضاء أو أداء؟ الشعبة الثالثة متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام؟ متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام؟ فإذا شعبنا كم شعبة الآن؟ ثلاث شعب. طيب نرجع للشعبة الأولى اللي هي متى تفوت الركعة. هذه شعب منها شعبتين. الأولى إذا دخل والإمام راكع، إذا دخل وقد أهوى الإمام إلى الركوع. والشعبة الثانية لم يتابع الإمام لعذر، لم يتابع الإمام لعذر كما في الحرم زحام شديد والإمام ركع ومش عارف تركع وأنت فيه تقول أنا لو أمامي أنا أركع. فإذن الشعبة الثانية هذه لم يتابع الإمام لعذر. طيب الشعبة الثالثة الأخيرة معي ولا لا؟ الشعبة الأخيرة اللي في الوسط ما فيها تشعيب. إذن نحن شعبنا كم؟ ثلاث شعب. الأولى فيها تشعيبان، الثانية ما فيها، الثالثة فيها ثلاث تشعيبات. الأولى إدراك الجمعة، بما تدرك الجمعة. الثانية متى يسجد لسهو الإمام، يعني متى يلزمه أن يسجد لسهو الإمام. والثالثة متى يصلي أو اقتداء المسافر بالمتم، اقتداء المسافر بالمتم يعني متى تلزمه صلاة الإمام. إذا أدرك معه ركعة يتم أربعا، طيب إذا لم يدرك معه ركعة، إذا أدرك أقل من ركعة هل يصلي أربعا أو يقصر؟ فهذه جملة يعني مسائل هذا الباب، لو جمعناها كلها يطلع كم مسألة؟ تجمع الأشياء الأخيرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبع مسائل. نعم. قال فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة فإن فيه مسائل ثلاث قواعد، إحداها متى تفوت الركعة، والثانية هل إتيانه بما فاته بعد صلاة الإمام أداء أو قضاء، والثالثة متى يلزمه حكم صلاة الإمام ومتى لا يلزمه. أي ثلاثة هذه؟ أي ثلاثة هذه اللي احنا قلنا عليها سببه سبق الإمام للمأموم؟ عشان تتذكر أمام متى تفوت الركعة شعب شعبتين بدون كتابة بس عشان تعرف إن فيها مسألتين، والثانية لا تشعب، والثالثة شعب أمامها ثلاث شعب. قال: المسألة الأولى من المسائل الثلاث القواعد، وهي متى تفوت الركعة. قال: أما متى تفوته الركعة فإن في ذلك مسألتين، إحداهما إذا دخل والإمام قد أهوى إلى الركوع، يعني الإمام راكع، والثانية إذا كان مع الإمام في الصلاة فسهى أن يتبعه في الركوع أو منعه ذلك ما وقع من زحام وغيره. إما أنه يسهو، إنسان مشغول الإمام ركع وهو سهى عن أن يتابعه في الركوع، أو كان هناك زحام. قال: المسألة الأولى فإن فيها ثلاثة أقوال، أحدها وهو الذي عليه الجمهور أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤها، إذا أدركه وهو راكع. طيب، ما هو حد الإدراك؟ جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في مصنف ابن أبي شيبة أن يضع يديه على ركبتيه، فإذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدركه راكعا. قال: وهؤلاء اختلفوا الجمهور، هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، أو يجزئه تكبيرة الركوع؟ إيش معنى يجزئه تكبيرة الركوع؟ يعني تكبيرة إيش؟ عند الركوع. هذا لا يعني أنه ينوي بها الركوع، لا، أو يجزئه تكبيرة الركوع يعني تكبيرة عند الركوع، ويدل عليه ما بعده من الكلام. فإذا هل لا بد من تكبيرتين أو تكبيرة واحدة أو تكبيرة واحدة؟ قال: وإن كانت تجزئه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم ليس ذلك من شرطها؟ إيش يعني ليس ذلك من شرطها؟ ها؟ يعني لا ينوي بها تكبيرة الإحرام وإنما الله أكبر، وفي نفس الوقت لا ينوي بها تكبيرة ليش؟ الركوع، لأنه ليس هنا تصريح أنه ينوي بها تكبيرة الركوع. قال: فقال بعضهم: بل تكبيرة واحدة تجزئه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، وهو مذهب مالك والشافعي، والاختيار عندهم تكبيرتان. القول الثاني: وقال قوم لا بد من تكبيرتين. القول الثالث: وقال قوم تجزئ واحدة وإن لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح. فإذا ما تفهم من هذه العبارة وإن لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح أنه ينوي بها تكبيرة الركوع، وإنما تكبيرة مطلقة. فإذا هذا اختلاف الجمهور بالنسبة لي التكبيرات. طيب، القول الثاني في إدراك الركعة أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة، إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة، وأنه لا يدركها ما لم يدركه قائما. المهم أنك لا بد أن تدرك الإمام إيش؟ قائما، يعني قبل أن إيش؟ قبل أن يركع ولو بلحظة، حتى يكون جمع بين إيش؟ مشاركته في القيام والركوع والسجود، لأن هذا هو اسم الركعة. فبعضهم قال هذا وأنه لا يدركها ما لم يدركه قائما، وهو منسوب إلى أبي هريرة، وهو منسوب إلى أبي هريرة. وطبعا أنا فتشت في مصنف ابن أبي شيبة فما وجدته، ربما يكون في يعني بعض الكتب. قال والقول الثالث أنه إذا انتهى إلى الصف الآخر، إذا انتهى إلى الصف الآخر وقد رفع الإماء رأسه ولم يرفع بعضهم، يعني في بعض المأمومين لسه ما رفع، فأدرك ذلك، يعني أدرك إيش؟ أدرك بعض المأمومين راكعين أنه يجزئه. لماذا؟ لأن بعضهم أئمة لبعض. قالوا يعني هي صلاة واحدة، وطالما أن في بعض المأمومين يعني لم يرفع، فإذا هذا المتأخر هو أدرك هؤلاء المأمومين راكعين فدخل في حكمهم. قال وبه قال الشعبي، تقول صحيح هذا موجود في ابن أبي شيبة المجلد الثاني صفحة 77، الشعبي يقول بهذا. ويمكن هنا أن نذكر قولا رابعا، وإن كان يمكن أن يدخل في هذه الأقوال، فنقول قول الرابع في الدبيب إلى الصف راكعا، في الدبيب إلى الصف راكعا، فإذا دخل إنسان والناس ركوع فهو أول ما يدخل المسجد يركع ثم يدب إلى الصف راكعا حتى يدخل في الصف. قال وسبب هذا الاختلاف تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط. نحن عندما نقول الركعة يعني ايش؟ يعني ركوع، أو على الانحناء والوقوف قبله معا. فهل الركعة تطلق على الانحناء أو تطلق على الانحناء والقيام قبله؟ وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال ابن المنذر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الجماعة. قال فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معا، الذي عنده الركعة هي الانحناء والقيام قبله، قال لا بد أن يدرك الإمام قائما قبل الركوع. قال إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة. ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكا للركعة. قال والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم، يعني كلمة الركعة هذا لفظ مشترك، لفظ مشترك بين ايش؟ بين الركوع والقيام والسجود. والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم انما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. واذا تعارض المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فيقدم المعنى الايش؟ الشرعي. قال وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود. فعندما يقول صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة، يعني ايش؟ يعني أدرك القيام والركوع والسجود. إذا دل الدليل على المسامحة في القيام، يعني يدرك الركوع وليش والسجود. إذا دل الدليل الشرعي على المسامحة في القيام فيكون إدراك الركعة بالركوع، وطبعا من أدرك الركوع سيدرك السجود، فهو التعارض بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. قال فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الآخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء. إيش يعني ولم يذهب مذهب الآخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء؟ يعني هو قال أن معنى الركعة عند المعنى الشرعي. يعني إيش المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي يعني قيام وركوع وسجود. وكمان قال إيش؟ قال وأنا لا آخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء. هي الركعة تدل على ثلاثة أمور. قال أنا لا آخذ بالبعض، أنا آخذ بليش؟ بالكل. فإذا هذا يوجب ماذا؟ يوجب أن يدرك الإمام في الإيش؟ في القيام والركوع والسجود. نعم. قال ولم يذهب مذهب الآخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء. قال لا بد أن يدرك مع الإمام الثلاثة الأحوال، أعني القيام والانحناء والسجود. قال ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط، يعني الانحناء مع السجود، أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه الاسم هاهنا، يعني يكون اعتبر الاسم الشرعي لكن ايش؟ اعتبر بعض ما يدل عليه ليس كل ما يدل عليه. والركوع والسجود هو بعض ما يدل عليه الاسم الشرعي للركعة، لأن من أدرك الانحناء فقد أدرك منها جزئين، ومن فاته الانحناء إنما أدرك منها جزءا واحدا يعني السجود. فعلى هذا يكون الخلاف آيلا إلى اختلافهم في الأخذ ببعض دلالة الأسماء أو بكلها، فالخلاف يتصور فيها من الوجهين جميعا. وهذه من القواعد الفقهية المعروفة، يعني ربما أنت تجد لهذه القاعدة تطبيقات متعددة. الأخذ إيش؟ الأخذ ببعض دلالة الاسم، ولا يلزم الأخذ بإيش؟ بالكل. وهذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، أن من أدرك يعني المعظم فيكون أدرك الإيش؟ أدرك الكل. قال وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين، فلأن الركعة من الصلاة قد تضاف إلى الإمام فقط، وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين، لأنها صلاة إيش؟ صلاة جماعة، وخاصة على قول من يقول أن صلاة الإمام والمأموم مرتبطة غاية الارتباط، وهو قول الأحناف. قالوا ارتباط تام بين صلاة الإمام وصلاة المأموم. قال فسبب الاختلاف هو الاحتمال في هذه الإضافة، أعني قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة. قال وما عليه الجمهور أظهر، فاختار ابن رشد ما عليه الجمهور، وأن الركعة تدرك بإدراك الركوع. تقول ويدل على هذا المسألة التي سبقت قبل ذلك، وهي مسألة الركوع دون الصف، فقد جاء عن خمسة من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، ركعوا خلف الصف، دخلوا فوجدوا الناس ركوعا فركعوا خلف الصف، ثم دبوا إلى الصف ركوعا. إذن ماذا أدركوا؟ أدركوا ليش؟ الركوع، ولم يدركوا شيئا من القيام. خمسة من الصحابة، لا مانع أن نعيد ذكرهم مرة أخرى، وهم عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو بكر الصديق وأبو بكرة رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء الخمسة من الصحابة قائلون بهذا. ذكر ذلك الشيخ الألباني تحت حديث الصحيحة من 29 إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة فإن ذلك السنة. هذا قول عبد الله بن الزبير. قول الصحابة من السنة كذا هو في حكم المرفوع. قال وأما اختلافهم في هل تجزئه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان. أعني المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام راكع فسببه يعني سبب هذا الاختلاف هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها واقفا أم لا. فالذين قالوا من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها قائما فإذا هذا قال بإيش بتكبيرتين وهو قائم يأتي بتكبيرة الإحرام وطالما كبر وهو قائم فإذا عندما يركع لابد أن إيش أو يكبر مرة أخرى للركوع. هؤلاء الذين قالوا من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها قائما. قال فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه يعني أن يأتي بها قائما تعلقا بالفعل أي فعله عليه الصلاة والسلام فإنه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أبدا أنه كبر تكبيرة الإحرام وهو منحني وإنما كان يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم. فقالوا هذا الفعل والمواظبة عليه يدل على الوجوب وأن من شرط تكبيرة الإحرام الموضع الموضع يعني أن يأتي بها قائما. قال وكان يرى أن التكبير كله فرض قال لا بد من تكبيرتين. التكبير كله فرض كما مر علينا تكبير للركوع فمنهم من يقول بوجوبه أيضا فقالوا لا بد من تكبيرتين. قال ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع يعني ليس من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها قائما تعلقا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام وتحريمها التكبير. تحريمها التكبير إيش يعني تحريمها التكبير يعني أنه يكبر في أول الصلاة ولم يذكر الموضع تحريمها التكبير فيمكن أن يكبر وهو قائم ويمكن أن يكبر وهو منحني. قال وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض قال يجزئه أن يأتي بها وحدها. قال وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة وإن لم ينوي بها تكبيرة الإحرام فقيل يبني على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض طبعا هذا ضعيف جدا. وقيل إنما يبني على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام بتدل على شيئين أيها الإخوة تدل على الأولية وتدل على الإيش على إيش على نية الدخول في الصلاة. تكبيرة الإحرام لها وصفان الأولية لأنها تأتي في أول الصلاة والنية نية الدخول في الصلاة. فالذي يجوز تأخير النية يعني نية الصلاة قال يكفي أن يأتي بإيش بتكبيرة واحدة في أول الصلاة وإن لم ينوي بها تكبيرة الإيش تكبيرة الإحرام. قال وقيل إنما يبني على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام لأنه ليس معنى أن ينوي تكبيرة الإحرام إلا مقارنة النية للدخول في الصلاة لأن تكبيرة الإحرام لها وصفة النية المقارنة والأولية. تكبيرة الإحرام لها وصفان النية المقارنة اللي هي نية الدخول في الصلاة والأولية أعني وقوعها في أول الصلاة. قال فمن اشترط الوصفين من اشترط الوصفين يعني النية والأولية قال لا بد من النية المقارنة ومن اكتفى بالصفة الواحدة يعني بالأولية اكتفى بتكبيرة واحدة وإن لم تقارنها النية يعني وإن لم تكن وإن لم ينوي بها تكبيرة الإيش تكبيرة الإحرام. المسألة الثانية قال وأما المسألة الثانية وهي إذا سهى عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام. إذا سهى عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام. القول الأول فإن قوما قالوا إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها، فإذا هؤلاء لم يعذروه لا بزحام ولا بعيش ولا بسهو. القول الثاني وقوم قالوا يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية. قالوا طالما أن الإمام ما قام إلى الركعة الثانية فهو يمكن أن يأتي بليش أن يأتي بالركوع. كيف ذلك؟ مثلا ركع الإمام وأنت مزحوم ما تتمكن من الركوع، وبعدين سجد الإمام السجدة الأولى، وبعدين جلس، وبعدين سجد الإيش السجدة الثانية ولم يقم فوجدت فسحة للإيش للركوع، فإذا أنت أدركته لأنك أتيت بالركوع قبل أن يقوم إلى الركعة الإيش الثانية. هذا القول الثاني. القول الثالث وقوم قالوا يتبعه أو يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية، هذا أوسع. فإذا الفرق بين القول الثاني والثالث أن القول الثالث فيه تمديد للمدة إلى متى؟ ها؟ ما لم يرفع رأسه من ركوع الثانية. قال وهذا الاختلاف موجود لأصحاب مالك وفيه تفصيل واختلاف بينهم، بين أن يكون عن نسيان أو أن يكون عن زحام، وبين أن يكون في جمعة أو في غير جمعة، وبين اعتبار طبعا الجمعة غير الجمعة. ليش أيها الإخوة؟ لأن الجمعة فواتها صعب، الجمعة فواتها يعني صعب، فهم يعني يعطوه الفرصة أن يدرك الجمعة بأي وجه من الوجوه، ففرقوا بين الجمعة وغير الجمعة. قال وبين اعتبار أن يكون الإمام المأموم عرض له هذا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. قال وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه، وإنما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصولها. فنقول إن سبب الاختلاف في هذه المسألة هو هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل الإمام؟ المقصود بالمقارنة هنا هو المتابعة الفورية، ركع تركع رفع ترفع، فليس المراد بالمقارنة هنا أنه يفعل معه، وإنما المراد بالمقارنة هنا المتابعة على الفور. فهل هذا شرط أم أنه يعني يأتي بفعل الإمام بعده؟ المهم أنه يأتي به بعده ولو طالت المدة. فإذا هل المتابعة الفورية شرط أم أن هناك يعني فسحة أكبر من ذلك؟ قال شرطا أو ليس من شرطه ذلك. وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة، أعني القيام والانحناء والسجود، أم إنه هو شرط في بعضها؟ قال: ومتى يكون؟ إذا لم يقارن فعله فعل الإمام اختلافا عليه. يعني متى يقال إن المأموم يعني مختلف تماما مع الإمام؟ ولذلك الأقوال اختلفت لأجل هذا. يعني آخر قول ماذا قالوا؟ قالوا: ما لم يرفع من ركوع ليش الثانية. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا رفع من ركوع الثانية والمأموم لسه بيصلح في الأولى فهذا اختلاف بين. قالوا: هذا اختلاف بين. ولذلك اتفقوا على هذه الصورة، أن الإمام إذا رفع من ركوع الثانية لم يتمكن المأموم يعني من استدراك ما فاته، لأن هذا يكون اختلافا بينا. المأموم لا زال في إصلاح الركعة الأولى والإمام رفع من ركوع الثانية، فهذا اختلاف بين. قال: فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة، أعني أن يقارن فعل المأموم فعل الإمام، وإلا كان اختلافا عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فلا تختلفوا عليه. الجواب: قال: متى لم يدرك معه من الركوع ولو جزءا يسيرا لم يعتد بالركعة. قال: ومن اعتبره في بعضها، يعني في بعض الركعة، قال: هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية، وليس ذلك اختلافا عليه. فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف عليه في الركعة الأولى. وأما من قال إنه يتبعه ما لم ينحني في الركعة الثانية، فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه بعض فعل الإمام ولا كله، وإنما من شرطه أن يكون بعده فقط. قال: وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء في الركعة الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها، لأنه يكون في حكم الأولى والإمام في حكم الثانية، وذلك غاية الاختلاف عليه. الآن انتهينا من مسألتي متى تفوت الركعة. الآن نأتي إلى المسألة الثانية من مسائل المسبوق. قال: وأما المسألة الثانية من المسائل الثلاث الأولى، أو من المسائل الثلاث الأول التي هي أصول هذا الباب، وهي: هل إتيان الإمام وهي هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء؟ أداء أو قضاء؟ لو قالوا بدل أداء إتمام كان أولى، حتى يوافق لفظ الإيش؟ لفظ الحديث. إتمام أو قضاء؟ إتمام. يعني هل الذي يفوت المأموم عندما يقوم يفعله، هل هو يقضيه أو يتمه؟ إيش معنى يتمه؟ يتمه يعني أن ما أدركه مع الإمام هو إيش؟ هو أول صلاته، إذا قلنا يتمه. وأما إذا قلنا يقضيه فهذا معناه أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، كالذي يدرك ركعة من صلاة المغرب الذي يدرك ركعة من صلاة المغرب، إذا قلنا يتم فماذا يفعل؟ يقوم يأتي بركعة ويجلس للتشهد يأتي بركعة ويقرأ فيها فاتحة الكتاب وسورة ويجلس التشهد ثم يقوم يأتي بالركعة الثالثة. وإما إذا قلنا يقضي فماذا يفعل؟ يقوم يأتي بركعتين يقرأ في كل ركعة بإيش؟ بأم الكتاب وسورة. وهناك مذهب ثالث سنذكره الآن، منهم من قال إيش؟ يقضي في الأقوال ويتم في الإيش؟ في الأفعال. قالوا إذا كانت أقوال فنعتبرها قضاء، وإذا كانت أفعال نعتبرها إتمام. فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة. قال قوم قالوا إنما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء، وإنما أدرك ليس هو أول صلاته. هذا طبعا القول يعني ينسب إلى الأحناف والحنابلة، ينسب إلى الأحناف والحنابلة، وإن كان عن الحنابلة يعني اختلاف. القول الثاني وقوم قالوا إن الذي يأتي به بعد سلام الإمام هو إيش؟ هو إيش؟ أداء. نحن قلنا نستعمل كلمة إتمام أحسن، هو إتمام. وإنما أدرك هو أول صلاته، هذا قول الشافعية. القول الثالث وهو الصحيح عن مالك، وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال فقالوا يقضي في الأقوال يعنون في القراءة، ويبني في الأفعال. إيش معنى يبني؟ ها؟ يتم. معنى يبني يتم، يتم في الأفعال. قال فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول أعني مذهب القضاء، قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من غير أن يجلس بينهما. وعلى المذهب الثاني أعني على البناء اللي هو الإتمام، قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويجلس، ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط. وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة ثم يجلس، ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضا بإيش؟ بأم القرآن وسورة. وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب، يعني إلى المذهب المالكي. والصحيح عن مالك أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، لأنه لم يختلف قوله في المغرب أنه إذا أدرك منها ركعة أنه يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس، ولا اختلاف في قوله أنه يقضي بأم القرآن وسورة. وسبب اختلافهم أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور الذي رواه الشيخان: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فإيش؟ فأتموا. هذا اللفظ دليل لمن يقولون بالإتمام. تعلق وتقول: قال البيهقي الذين رووا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهم أولى. هذا كلام البيهقي. الذين رووا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهم أولى. قال: والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته. قال: وفي بعض رواياته عند أبي داود والنسائي: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. وما فاتكم فقضوا. قال: والقضاء يوجب أن ما أدركه آخر صلاته. نتعقب ونقول: هذا على اصطلاح الإيش؟ ها؟ المتأخرين. قوله والقضاء يوجب أن ما أدركه آخر صلاته، نقول هذا على اصطلاح المتأخرين أن القضاء يوجب هذا، وإلا فالقضاء في لغة العرب إنما هو إيش؟ في مجرد الفعل، كما قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، قضيتم يعني فاتتكم وقضيتموها، لا، وإنما قضيتم يعني فعلتم وأديتم. نعم، فإذا فقضوا بمعنى فإيش؟ بمعنى فأتموا، وإلا فعندك الكلام الذي قاله البيهقي. قال فمن ذهب مذهب الإتمام قال ما أدركه أول صلاته، ومن ذهب مذهب القضاء قال ما أدركه آخر صلاته، ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال وهو ضعيف. فابن رشد ضعف هذا التفريق بين الأقوال والأفعال. قال واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة، خلي بالك من هذا، اتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة، وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة، فيه دليل واضح على أن ما أدركه هو أول إيش؟ هو أول صلاته. فإذا في كلام ابن رشد رحمه الله أن موضع تكبيرة الإحرام هو في أول الصلاة، وأن الصلاة يعني تفعل مرتبة في ركعاتها، هذا دليل على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته. قال لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب، تختلف نية الإمام المأموم والإمام في الترتيب. الحقيقة بالنسبة لنية المأموم هي لا تخالف نية الإمام، لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام، مأمور بمتابعته، وأما أن يخالفه في النية ولا يخالفه في النية، لا يخالفه في النية، وإنما هو يعني يترك ما يجب أن يفعله لو كان منفردا من أجل ماذا؟ من أجل متابعة الإمام. قال فتأمل هذا ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما رعاه من قال ما أدرك فهو آخر صلاته، يعني من أجل يعني الاختلاف النية هذه، قالوا إنما يدركه هو آخر صلاته، والصحيح يعني ما تقدم ذكره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.